الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة وزاد، فخيرت من زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب. بلا ترجمة، وهو متصل بما قبله من ما يتعلق بأحكام الإماء وعتقهن وارتباط ذلك بالفرقة والطلاق. وهذا الحديث متفق عليه، رواه هنا من طريقين، وهو من أحاديث العمدة، وفيه فوائد كثيرة تزيد على المئة. تقدم شيء فيها في أبواب متعددة، وسرد كثيرا منها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. إسناده الأول عن شيخه عبد الله بن رجاء الغداني البصري، وهو عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة من التابعين، وهو من أثبت الناس في الرواية عن إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليهما. وأدرك الحكم، أدرك بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإبراهيم النخعي تابعين كذلك، وهو عن الأسود بن يزيد، فثلاثة من التابعين في سياق واحد. يستفاد من إدراك الحكم لعصر الصحابة أنهم ما أنكروا ما أنكروا اسمه. وقد ذكر في الصحابة الحكم السلمي، وما غير اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينفعنا في باب سيأتي في كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وفي حديث أبي شريح وأنه كان يكنى أبا الحكم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني من تحكيمه بين الناس وإصلاح بينهم. ثم قال له: ما لك من أولد؟ فقال: شريح وعبد الله ومسلم. فقال: أنت أبو شريح. فغير كنيته، قال: إنما الحكم هو الله. فحمل هذا على الندب، على الندب. وتفصيل هذا في شروح كتاب التوحيد، خاصة إذا كان الاسم معرفا كهذا. في الصحابة حكيم بن حزام، وفي القرآن قالت امرأة العزيز، لكن هذا كان قبل شريعتنا. وعلى كل حال، فمن أسماء الله عز وجل ما لا يجوز التسمي به بإجماع، وهي المختصة به سبحانه وتعالى، كلفظ الجلالة والرحمن وكرب العالمين وإله العالمين. ومنها ما تجوز التسمية به وثبتت في الكتاب والسنة، وإن كان خلاف الأولى إذا جاءت على صفة التعريف والتعميم كهذا الاسم. الأسود يحدث عن عائشة رضي الله عنها، وأشار الحافظ رحمه الله أن صورة هذه الرواية صورة إرسال، لأن الأسود يخبر عن الحادثة بنفسه فيقول أن عائشة أرادت أن تشتري وهو ما أدرك ذلك، لكن في الروايات المتكاثرة ما يشعر أن عائشة حدثته بذلك، وهكذا أورده في كتاب الأيمان والنذور متصلا. والمصنف رواه هنا من طريقين، الثاني عن آدم وهو ابن أبي إياس وهو عن شعبة، فمداره على شعبة في الإسنادين بالإسناد يتقدم، وزاد في الرواية الثانية السنة الثالثة التي كانت في بريرة. والحافظ أورد الفوائد عن مجموع ما روي في قصة بريرة في قصة السنن الثلاث التي روتها عائشة، وفي الشفاعة التي رواها ابن عباس، وتعلق مغيث رضي الله عنه بها. فنأتي على شيء من هذه الفوائد التي ذكرها ابن حجر، وكثير منها في أحكام الإماء والعبيد، لكن لا بأس من مراجعتها. منها جواز المكاتبة بالسنة تقريرا لما جاء لحكم الكتاب في قوله تعالى إيش؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقيل أن كتابة بريرة هي أول كتابة في الإسلام، أول كتابة في الإسلام. وأورد عليه الحافظ قصة سلمان الفارسي فهي متقدمة، فتكون أوليته من جهة الرجال وبريرة من جهة النساء. في قصة بريرة أيضا مشروعية التنجيم والتقصيد في الأثمان وفي الكتابة، فبريرة كاتبت أهلها على 9 أواق مقصدة، ولذلك لما أخبرت عائشة قالت إن أرادوا أن أعدها لهم يعني نقدا فعلت. فيجوز التنجيم في البيع وفي الكتابة وفي الاستقراض، يقترض مبلغا ويرده أقصادا، ولا حرج في التأخير. أما القرض فلأنه مبني على الإرفاق والإحسان، وأما البيع والكتابة فلا إشكال لأنها أيضا في طريق العتق، والبيع كذلك لأنه بيع وليس قرضا وليس عفوا وليس ربا. ويدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وزيادة الثمن لأجل الأجل في البيع جائزة، وإنما تحرم الزيادة في الديون وفي القروض. فيه في الحديث إلحاق الإماء بالعبيد في الكتابة، لأن الكتابة التي في الكتاب في العبيد في العبيد، قال عز وجل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهنا الكتابة جاءت في حق الأمة. وفيه جواز كتابة أحد الزوجين الرقيقين، زوجان رقيقان يكاتب أحدهما ويبقى الآخر في الرق، ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر، وأنه يجوز التفريق في بين الزوجين بخلاف التفريق بين الأم وابنها أو بنتها. وفيه جواز كتابة من لا مال له ولا حرفة، يعني يجوز أن يكاتب العبد أو الأمة ولو لم يكن له مال ولو لم يكن له حرفة وصنعة. لماذا يذكرون هذه الفائدة؟ استنبطت هذه الفائدة من أين؟ من أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فلو كان عندها شيء ما استعانت. ولماذا يذكرون هذه الفائدة؟ لأن الله عز وجل قيد ها إن عنتم فيهم خيرا، والخير هناك منهم من حملوا على خير الدين خيرية الدين، ومنهم من حملوا على خيرية المال، فهذا يرد ذلك. وقد يعني أورد على هذا الحافظ بأنه لا يلزم طلب الإعانة من عائشة أنه لا مال لها، قد يكون لها مال لكنها استعانت أو لا حرف لها. في قصتها أيضا جواز بيع المكاتب إذا رضي ولم يعجز نفسه إذا وقع التراضي بذلك، وهذه أيضا من مسائل الخلاف، هل يجوز أن يباع المكاتب بعد أن شرع في الكتابة أن يبيعه السيد ويتعجل قيمته من غيره وينتقل رقه لغيره أو لا يجوز؟ فهنا عائشة أرادت أن تشتريها ثم تعتقها، مع أنها بدأت في عقد المكاتبة. طبعا لعدم معرفتنا الكثيرة بأحكام الإماء قد ما نتشوف حتى لمجرد الأحكام، لكن سنمضي فيها. من الفوائد أن من أدى أكثر نجومه لا يعتق تغليبا لحكم الأكثر، فالعبد يبقى عبدا وما بقي درهم. وفيه أن من أدى من النجوم بقدر قيمته يعتق، وأن من أدى بعض نجومه لم يعتق منه بقدر ما أدى، لأنها قد أدت، يحتمل أنها أدت ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائها، إذن دل على أنها بقيت في الرق. وفيه جواز بيع المكاتب والرقيق بشرط العتق، يعني هذا شرط تسومح فيه لتشوف الشارع للعتق، قال أبيعك العبد بشرط أن تعتقه، بخلاف ما لو قال أبيعك السيارة بشرط ألا تستعملها فهذا لا يجوز، فهو شرط ينافي مقتضى العقد، لكن لأن الشارع يريد العتق صحح بعض الفقهاء هذا الاشتراط ومنهم من منع منه. وفيه أن بيع الأمة المزوجة ليس طلاقا، وهذا مضر معنى وترجم له، وهو مناسب الذكر هذا الحديث في كتاب الطلاق، نحن في كتاب الطلاق. وفيه أن عتقها ليس طلاقا ولا فسخا، مجرد العتق لا يكون طلاقا ولا فرقة، وأيضا هذه تقدمت، بل الزوجية تبقى مع العتق. ووجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بعده، يعني بعد العتق. وفيه أن بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها، بيع المزوجة لا يبيح للمشتري الوطأ حتى ولو استبرأها، لأنها متزوجة، هذا بخلاف الأمة المسبية، الأمة المسبية يستبرئها ثم يطأ، وتقدم شيء من هذا في خلاف كان عن ابن مسعود وجماعة في تفسير قوله تعالى والمحصنات من النساء. وفيه أن سيد المكاتب لا يمنعه من الاكتساب، وهذا ظاهر من هذه القصة ومن الآية، فسؤال عائشة شيء من الاكتساب، وهو لا يؤدي نجوم الكتابة إلا بهذا، إلا بطلب الكسب. وفيه أن اكتسابه من حين الكتابة يكون له، وأن اكتسابه من حين الكتابة يكون له، جواز سؤال المكاتب من يعينه على بعض نجومه وإن لم تحل، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزه، يعني سؤاله لعانة لا يدل على عجزه فيعود فيبطل السيد عقد الكتابة. نعم نعم، لأنه له ويعطي سيده منه، يؤدي النجوم التي عليه فحسب، لكن لو حصل أكثر من النجم له أن يستبقي الباقي. لو عجز وعاد في الرق ملك سيده أمواله. وفيه جواز تصرفها في مالها بغير إذن زوجها، تصرف الأمة، فهي صارت تكتسب ولا تعطي مغيثا. وفيه بذل المال في طلب الأجر حتى في الشراء بالزيادة على ثمن المثل بقصد التقرب بالعتق، بذل المال الكثير لأطلب الأجر. هذا يؤخذ من إيش؟ من نقد عائشة أنها أرادت أن تدفع 9 واقي، ليس بتسهلة، لكنها تتشوف للعتق لتنال الأجر. ويؤخذ منه جواز شراء من يكون مطلق التصرف، شراء مطلق التصرف السلعة بأكثر من ثمنها، يعني يجوز للمكلف الرشيد أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها، وإذا علم فلا إشكال ولا خيار له. إذا لم يعلم واشترى سلعة بأكثر من ثمنها وكان الغرر فاحشا، الغبن فاحشا، فله خيار الغبن، فله خيار الغبن. وأما إذا قدم على بصيرة وأنه دفع أكثر من ثمنها، فعائشة أرادت بذلت نقدا ما جعلوه نسيئة في 9 سنين في 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 مجلس واحد، فالنقد أحرى وأقرب من التقسيط. فيه جواز السؤال في الجملة لمن يتوقع الاحتياج إليه، السؤال يعني سؤال الناس الإعانة. هذا فيه أحاديث في الزجر عن سؤال الناس، وأن من سألهم تكثرا جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. ونفسنا ما أنكر على بريرة أن سألت، لأنها في حاجة، حاجة وإن كانت ليست ملحة، حاجتها ليست ملحة، قد تبقى إلى أن تجمع الأقصاد وتسدد نجوم كتابتها. لكن من سأل تكثرا كما جاء في الأحاديث، سأل من غير حاجة، قال عليه السلام إنها لا تحل إلا لـ3، يعني المسألة، من تحمل حمالة أو أصابته جائحة أهلكت أمواله كحريق أو غرق أو نحو ذلك. فيه جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق، وإن أضر ذلك بسيده لتشوف الشارع العتق. فيه بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، هذا حديث عظيم، لأن فيه كل شرط ليس في كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بفتوى الحكيم، يعني جاء بنص ينفع في جميع أبواب المعاملات، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ففيه دليل على بطلان الشروط الفاسدة في المعاملات، وفيه أنه لا يلزم بطلان الشرط بطلان العقد. ومفهوم بطلان الشرط الذي ليس في كتاب الله صحة الشرط الذي في كتاب الله، الشرط الذي لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه وسلم، هذا مقصود الحديث، وليس مقصوده أن الشرط الصحيح هو الشرط الذي نص عليه في الكتاب، هذا يعني يندر. ويؤخذ منه من قصة بريرة أن من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه، خدمة المرقوق عند بيعه لم يصح شرطه. إذا باع العبد لا يصح أن يشترط أن يبقى في خدمته، لأن خدمة هذا الشرط ينافي مقتضى عقد العتق، فهو يريد أن يتخلص من عبودية فيشتر عليه شرطا يبقيه في شيء منها. وفيه أن من شرط شرطا فاسدا لم يستحق العقوبة إلا إن علم بتحريمه وأصر عليه. يؤخذ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب أهلها لما اشترطوا أهلها المقصود بهم السادة سيادها. وفيه أن سيد المكاتب لا يمنعه من السعي في تحصيل مال الكتابة، يعني يمكنه من إيش؟ من الاكتساب حتى يؤدي ما عليه. وفيه أن المكاتب إذا أدى نجومه من الصدقة لم يردها السيد، يعني لا يسأل من أين أتيت بالمال، سواء كسبه من تجارة أو من صدقة أو نحو ذلك. ويؤخذ منه أيضا أن من تبرع على المكاتب بما عليه عتق. فعائشة كأنها متبرعة، لأنها ما فاوضت بريرة على شيء، وإنما أردت أن تعدها عدا. وفيه استدلال على عدم وجوب الوضع على المكاتب لقول عائشة أعدها. هذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف، العبد إذا كاتب هل يحط عنه في آخر الكتابة الربع أو الثلث؟ هذا فيه أثار رويت. وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السيد والعبد، مع أنه سيعود في الرق. وفيه ثبوت الولاء للمعتق والرد على من خالفه. وفيه مشروعية الخطبة في الأمر الهام أو المهم والقيام فيها، فنسلم قام خطيبا لينكر عليهم الاشتراط. وفيه تقدمة الحمد والثناء في الخطبة، وهذا شيء مقرر وقد ترجم له المصنف أظنه في كتاب الجمعة. وفيه قول أما بعد في الخطب في ابتداء الكلام. وفيه أن من وقع منه ما ينكر استحب عدم تعيينه لقوله ما بال أقوام يشترطون شروطا في كتاب الله. هذا من الفقه ومن الأدب، وهو أحرى أن يقبل المنكر عليه. أما إذا سمي وشهر به على المنبر فقد ينفر من النصيحة، مع أن سياق الحال قد يدل عليه لكن لا يعين ولا يسمى. فالصحابة علموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن استعمال السجع في الكلام لا يكره إلا إذا قصد إليه ووقع متكلفا، ويمكن أن يزاد وإذا أريد به أيضا إبطال الحكم الشرعي. وين وقع السجع هنا؟ كتاب الله أوثق وقضاء الله أحق وإنما الولاء لمن أعتق. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على الحمل بن النابغة الذبياني إنما لأجل أنه استعمل سجعا في إرادة رد الحق، رد الحكم في قوله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال السجع كسجع الكهان. فسجع النبي صلى الله عليه وسلم غير متكلف وذاك متكلف، وهذا لإقرار الحق وذاك لرده، ففرق بينهما. وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه، يعني يجوز أن تحلف مع أن اليمين لا تجب في الأخبار. اليمين لا تجب إلا فين؟ في الشهادات في القضاء. فيجوز أن يحلف الإنسان ولو لم يستحلف، يحلف على الأخبار ولو كانت أخبار يسيرة، والظاهر ولو أكثر من اليمين ما دام صادقا. وأما قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، فهذا في حفظها بالكفارة إذا حنث، أو حفظها أن يحلف بغير الله أو أن يحلف وهو كاذب، هذا حفظها. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تترك الإصلاح بين الناس لأجل الأيمانة كانت منكم. وليس فيها النهي عن اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف وهو الصادق المصدوق، وربما كرر الحديث اليمين في سياق واحد كقوله والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا. فهذا حلف على خبر وهو الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي نفسه بيده كثيرا ما يحلف بها عليه الصلاة والسلام. وفيه أن لغو اليمين لا كفارة فيه. فعائشة رضي الله عنها في الحديث حلفت ألا تشترط، قالت حلفت ألا تشترط لهم الولاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي، اشترطي لهم الولاء فلن ينفعهم هذا الشرط، مع أنها حلفت، فعد النبي صلى الله عليه وسلم حلفها لغوا. وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر، يستحي منه المناجي ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويستثنى من ذلك من النهي الوارد فيه. النهي الوارد في ماذا؟ في المناجاة، في مناجاة اثنين دون الثالث الوارد في السنة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا لا يتناجى اثنين دون الثالث. وين المناجاة هنا؟ كانت بين من؟ لا، ها؟ لا، المناجاة كانت بين عائشة وبريرة في أمر العتق. ثم والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد لكن ما يسمع، ثم بلغت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز السؤال الثالث عن المناجاة المذكورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة. وفيه جواز إظهار السر في ذلك، ولا سيما إذا إن كان في مصلحة للمناجي. وفيه جواز المساومة في المعاملة، المساومة يعني المماكسة. فعائشة ذكرت التسعة أواق حتى تغريهم بها. وفيه التوكيل فيها ولو للرقيق، فعائشة وكلت من؟ قولي لهم إن شاء وأنا عدها لهم تسعة واقع. وفيه استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه، فعائشة استعملتها في المساومة مع أنها لازالت في الرق. وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فعائشة معتقة، فالولاء لا يختص بالرجال، الولاء لمن أعتق. ولذلك في آخر العصبة المعصبون بأنفسهم المعتق أو المعتق أو المعتقة، فالمرأة لا تعصب بنفسها إلا إن كانت معتقة، يعني لا تحوز بقية المال. الأصل فلأولى رجل ذكر إلا المعتقة فقد تحوز المال. وفيه أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم وإن كان لا يرث قريبه المسلم. الكافر يرث الولاء لكنه لا يرث مال مورثه بنسب أو نكاح. وفيه أن الولاء لا يباع ولا يوهب لأنه لحمة النسب. فيه ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت على التفصيل المتقدم، ثبوت الخيار إذا عتقت من زوجها. من مسائل الخيار التي ما تقدم ذكرها أن خيارها على الفور، إذا عتقت تخير مباشرة، إما أن تبقى في الزوجية وهي حرة وزوجها عبد، وإما أن يفرق بينهم. فجاء في بعض طرق الحديث إنها عتقت فدعاها فخيرها فاختارت نفسها. وهذه مسألة أشار الحافظ إلى أقوال فيها، أن الأول أنها على الفور، وقيل يمتد الخيار لها ثلاثة أيام وهو قول مالك وأحمد وأحد أقوال الشافعي. ونقل الحافظ اتفاقهم على أنها إذا مكنته من وطئها بعد عتقها يسقط خياره، يعني عتقت ومكنته فوطئها وهو عبد وهي حرة، فتمكينها دليل على رضاها. لكنهم اشترطوا بعضهم أن تكون عالمة بالحكم، أما إذا ما علمت أنها تخير إلا بعد الوط فلا يزول حقها في التخير. فيه أن الخيار فسخ، تخير الأمة إذا فرق بينها وبين زوجته هل هو طلاق أو فسخ؟ فيه خلاف، وقد تقدم عند قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه، هل الرجعة هنا لغوية أو شرعية؟ لو راجعته بعد طلاق أو بعد فسخ؟ في لطيفة ذكرها الحافظ، وهي إبطال قول من زعم استحات أن يحب أحد الشخصين الآخر والآخر يبغضه. هذا ما يستحيل في الطبع، ولذلك عجب أن يسلم من حالهما من تعلق مغيث حتى أنه يبكي وراها في سكك المدينة وهي لا تقبله. فيه أن المرأة إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. واضح؟ يعني خيرت بين أمرين، أحدهما سيلحق صاحبك ضررا، لا تلام إذا اخترت ما ينفعك. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني المهم أنك لا تحرص على ما ينفعك بإثم ما دام تختار بين مباحين. فبريرة اختارت نفسها مع أن اختيارها أضر بمغيث. فيه اعتبار الكفاءة في الحرية، أن الحرية معتبرة في أوصاف الكفاءة. فلو تبين أن الزوج عبد ثبت للمرأة الخيار، وثبت أيضا لأوليائها. هذا وصف من أوصاف الكفاءة، والكفاءة شرط من شروط ها؟ لا، ما نقول هكذا، شرط صحة ولا شرط إيش؟ نقول الكفاءة شرط لزوم، يعني يصح النكاح لكن لا يلزم أن يبقى العقد إذا ما رضي الأعلى منهما لاختلاف الكفاءة بينهما في وصف من الأوصاف: نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب. وفي اليسار تردد عند الشافعي رحمه الله وغيرهم. في اليسار يعني إذا كان معسرا وهي غنية وتفاجت، يعني لبس عليها، استاجر سيارة فخمة وجاء وخطبها وظنت أنه غنيا ثم تبين لها أنه فقير، فلها الخيار عند بعض الفقهاء لأن هذا يضر بها. فيه أن من خير امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النكاح بينهما، وهذا تقدم. فيه أن المرأة إذا ثبت لها الخيار فقالت لا حاجة لي به ترتب على ذلك حكم الفراق، يعني لا حاجة، برير قالت لا حاجة لي فيه، فيترتب الفراق على مثل هذه الكلمة. وفيه أن المكاتبة لا يلحقها في العتق ولدها ولا زوجها، يعني إذا عتقت هي زوجها يبقى، كذلك لا يلحقها ولدها، يبقى أيضا في الرق. في قصة بريرة، هنا سننتقل إلى سياق آخر في حديث عائشة، فيه تحريم الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا ولو كانت، دائما قلنا إذا رأيت مطلقا في كلام أهل العلم فقل سواء كانت زكاة أو تطوعا، هذا مع المطلق. فيه تحريم الصدقة عن السلام سواء كانت من الزكاة المفروضة أو من زكاة التطوع. من أين أخذ هذا من الحديث؟ قالوا ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم على هذا الفهم، لكنه قال لا أطعموني لأن اللحم لم يعد صدقة من بريرة وإنما هو هدية منها لنا، فهو صدقة على بريرة لكن من أهل من ملاكه لبريرة صدقة، لكن من بريرة لنا هدية. فيه جواز التطوع منها على ما يلحق به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه، يعني صدقة التطوع تجوز لمن يلحق به كأزواجه. فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأكلوا اللحم دونه عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ فاللحم على البرمة، وقدموا للنبي صلى الله عليه وسلم أدم من أدم البيت وهن أردن اللحم. فهذا دليل على أن ما لو كان فعلا صدقة على النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لهن دونه. وفيه أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة وإن حرمت على الأزواج، وفيه جواز أكل الغني ما تصدق به على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولى، هذا ظاهر. وفيه جواز قبول الغني هدية الفقير، يجوز لكن ها لا الأولى أن يثيب، يجوز ويثيب، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، لأن الغالب أن الفقير لا يهدي لك إلا يريد الثواب، ولذلك قد تأخذ حكم البيع. فيه الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم، فيه أن العين الواحدة يختلف حكمها من حال إلى حال، فهي في يد من أصحابها إلى بريرة كانت العين صدقة، ولما من بريرة إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم صارت هدية، فعين واحدة اختلف حكمها ما بين حل وحربة. فلذلك لو تعامل بالربا فالمال الربوي محرم في يده، لكن لو اشترى منك سلعة مباحة صارت العين هذه مباحة في يدك أنت. فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلها، هذا في نصح أهل الرجل له، أزواج نصحوا له ما أرادوا أن يطعموه. وفيه جواز أكل الإنسان من طعام من يسر بأكله منه ولو لم يأذن له فيه بخصوصه، هذا منين يؤخذ؟ أكل أزواج نسلم من لحم بريرة مع أنه ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أهدته خلاص، لكن نسلم سيسر إذا أكلوا من اللحم. فيه أن الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها عليها إذا كانت رشيدة، فهي بدأت تتصرف ويش بريرة جاز تتصرف وتهدي، ما عاد عليها سلطة، ولها أن تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج، وهذا ظاهر. فيه جواز الصدقة على من يمونه غيره، لأن عائشة كانت تمون بريرة ولم ينكر عليها، يعني على عائشة قبول الصدقة. وفيه أن لمن أهدي لأهله شيئا يشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لنا، ما قال لي ولم يقل لكم. وفيه أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها، وهذا ظاهر. وفيه أنه يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها مالا يملكه بغير علمه، وهذا أيضا ظاهر، دخل اللحم دون علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا لو أدخلت زوجتك مالا إلى بيتك ومت دخل هذا المال في التركة، لا تختص به. وفيه أن 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 تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته ووقوده. وفيه جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة. وفيه أنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقفه عنه، ولذلك إذا قدمت المرأة أكلا فيه ثوم أو بصل تخبره قد يتأذى منه أو لا يجده حتى لا ينقطع عن الجماعة. وفيه استحباب السؤال عما يستفاد به علم أو أدب أو بيان حكم أو رفع شبهة، وقد يجب يعني هذا السؤال. وفيه سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته، ما عهد اللحم في البيت، ما بال برمى على النار. وفيه أن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقا، لا تستلزم، لأن بريرة ما أرادت هذا، هي أرادت الإحسان لمن أحسن إليها، لكن إذا علم أن الفقير أهدى إليه لقصد الثواب استحبت الإثابة. وفيه قبول هدية وإن نزر قدرها جبرا للمهدي، وإن نزر يعني قل، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاه. وفيه أن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول، يعني تجري في العطية مسألة ليش المعاطاة دون التلفظ. وفيه أن لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدق، وفيه أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة، إذا ما اشتبه في المال لا يأكل. هذا الذي كان يفعله أبو بكر رضي الله عنه، ثم لما علم أن المال جاء عن كهانة انتغر وأخرجه. ومن ذلك عدم السؤال عن الذبيحة، من ذبحها وهل هو مسلم وهل سمى هل استقبل قبلة، الأصل يبني على، لكن إذا غلب على ظنها أنها ذبحت بين المسلمين سواء ذبحها مسلم أو كتابي. وفيه أن من تصدق عليه بقليل لا يتسخطه ولو كان قليلا. بعض المحتاجين يسأل فإذا أعطيته ريال قال ريال، لا يتسخط، يقبل ما بقي في وقت، باقي فوائد كثيرة. نمشي ولا خلاص؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه رضي الله عنهم وجزاهم على الإسلام خيرا. طيب نستعجل في شيء منها ونتجاوز. في مشاورة المرأة زوجها في التصرفات في مسألة العتق، وفي سؤال العالم عن الأمور الدينية، وفيه إعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لم يسأل. فأزواجه ما سألوا عن حكم الهدية والصدقة. مشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التخير في فراق زوجها أو الإقامة عنده، وأن على الذي يشاور بذل النصيحة. وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، فأشير عليها بالبقاء وشفع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما أوجب عليها. استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضرر ولا إلزام، يعني الإصلاح قبل الحكم، هذا مما يستحب للقاضي أن يصلح بين الخصمين قبل أن ينطق بالحكم. ويؤخذ منه أن التصميم في الشفاعة لا يسوق فيما تشق الإجابة فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألحف عليها في الشفاعة، قال إنما أنا شافع. فيه جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع له، هذا يترتب على هل المغيث سأل الشفاعة ولا فقط شفعوا لأنهم رأوه يبكي، هذا محتمل. وهل شفع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب طلب مغيث أو بسبب ما رآه من بكائه أو بسبب طلب العباس، لأنه قيل أن العباس، وهذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من كذا وكذا، أن العباس هو الذي طلب الشفاعة، يكون وقف على حاله. في استحباب إدخال السرور على قلب المؤمن بالشفاعة والسعي في حاجته. فيه أن الشافع يوجر ولو لم تحصل الإجابة، اشفعوا توجروا، الأجر ثابت ولو لم يستجب لك. فيه أن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة، يعني شفاعة الأعلى عند الأدنى. الأصل العكس، أن الشفاعة تطلب عند الأعلى عند المسؤولين، لكن هنا العكس، وهذا قد لا توجد عند غير النبي صلى الله عليه وسلم. فيه تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه، هذا يأخذ من تعجيب رسول العباس، هذه آية من آيات الله، اجتمع نقيضان حب شديد وبغض شديد. ويأخذ منه أن نظره صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر، ما أحسن وألطف هذه العبارة. يؤخذ منه أن نظره صلى الله عليه وسلم كان كله بحضور وفكر، يعني حتى هذا يؤخذ من تعجبه من حالي، كان متفكر ومتعظ، ما تمر عليه الأحداث هكذا. وفيه أن كلما خالف العادة يتعجب منه ويعتبر به. وفيه حسن أدب بريرة، فين الله يفتح عليكم، ما أفصحت برد الشفاعة حتى في الرد، قالت لا حاجة لي فيه، ما قالت لا أقبل شفاعتك، هذا أيضا من أدبها. وفيه أن فرط الحب يذهب الحياء، هذا واضح. ما صار يستحي يبكي، هذا خلاف العادة، وهو جائز لأنه مغلوب، لكن هل هو الأولى؟ ها؟ في أحد منكم بكى؟ فيه ترك النكير عليه، ما أنكر عليه هذا الحد لأنه مغلوب رضي الله عنه وأرضاه. فيعذر الناس، اعذر الناس، يعني لو وجدت شخص يعني بعضهم يمرض، يعني إذا هذا يقع هذه الأيام لما تطلب الفسخ تقدم عليه دعوة في المحكمة يفرق القاضي بينهما وهو محب، فقد يمرض وبعضهم يموت، يموت يعني أحد يعني قريب من 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 الجيران يقول أعشق ظله، يعني حاله مع حال زوجته كحال مغيث، يعني مرارا وهو يقف معي ويتأوه ونحاول أن نجد علاجا لهذا الحال، فهو عاشق يقول والله أعشق ظله إذا رأيته وهي لا تريده أبدا، فلا يلام، لا يلام هو على حبه، وكذلك لا ينكر عليها هي البغض، هذه القلوب لا يملكها إلا الله. قال الحاضر يستنبط من هذا معذرة أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة، يقول الأول لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، لا تلوم أحد حتى تدخل في قلبه وتشوف الحرقة، لو شفتها ما لمته، لا تعذله المشتاق والمحب، كما يقول الحب يعمي ويصم ويعذب. بس الفائدة ذكرها الحافظ هنا تحتاج إلى وقفة، قال يستنبط من هذا معذرة أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم حيث يظهر منهم ما لا يصدر عن اختيار من الرقص ونحوه، والصواب أنهم لا يعذرون هذا الطقوس الصوفية إذا طربوا لذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني زاد الأمر عن حده وقاموا يترقصون، هذا ما في أحد أحب سلم كحب الصحابة رضي الله عنهم، وما حصل شيء من هذا، فهؤلاء لا ينكر عليهم، خاصة أن صار مع الرقص ذكر يرقصون ويذكرون الله، هذه ما قد تكون محل نظر من كلامه رحمه الله. فيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كان الزوجين أم لا، تأكيد الحرمة بين الزوجين إذا كان بينهما ولد لقوله صلى الله عليه وسلم إنه أبو ولدك، يعني له لمغيث أولاد منها، جاء في بعض الروايات، يؤخذ منه أن الشافع يذكر للمشفوع عنده ما يبعث على قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها. فيه جواز شراء الأمة دون ولدها، هذا تقدم. فيه جواز نسبة الولد إلى أمه، جواز نسبة الولد إلى أمه في قوله إنه أبو ولدك، يقال ولد فلانة ابن فلانة. فيه أن المرأة الثيب، لكن هذا على سبيل الإخبار والتجوز، أما النسبة المطلقة فهي اللب. فيه أن المرأة الثيب لا إجبار عليها ولو كانت معتوقة. فيه جواز خطبة الكبير والشريف لمن هو دونه. فيه حسن الأدب في المخاطبة حتى من الأعلى مع الأدنى، وحسن التلطف في الشفاعة. فيه أن العبد أن يخطب مطلقته بغير سيده، ما استاذنا مغيث. فيه أن خطبة المعتدة لا تحرم على الأجنبي إذا خطبها لمطلقها، هذا على القول أنها اختارت الفراق وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها إليه. فيه أن فسخ النكاح لا رجعة فيه إلا بنكاح جديد. فيه أن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار. فيه جواز بكاء المحب على فراق حبيبه وعلى ما يفوته من الأمور الدنيوية. وفيه أنه لا عار على الرجل في إظهار الحب الزوجة، وقد فعله من ها جوازش مغيث ما أنكر عليه، ولا عار في إظهار الحب، النبي صلى الله قال أحب الناس عائشة، فيه أن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. طبعا هذا يخص منهم ما لو كان التفريق بسبب الكفاءة فللولي. فيه جواز ميل الرجل إلى امرأة يطمع في تزويجها أو رجعتها. فيه جواز كلام الرجل لمطلقته في الطرق، هذا واضح، لمطلقته لو طلق امرأة ويريد أن يكلمها فلا حرج، ولا يخفى أن محل الجواز عند أمن الفتنة. فيه جواز رد الشافع، فبريرة ردت الشفاعة بأدب، ولكنها أيضا تأدبت في ذلك. جواز أداء الدين على المدين وأنه يبرأ. افتاء الرجل زوجته بما فيها بما فيه حظ لها كفتوى سلم لعائشة. جواز حكم الحاكم لزوجته لكن بالحق، فحكم لعائشة. المعاملة بالدراهم والدنانير. جواز بيع المعاطاة. جواز عقد البيع بالكتابة، فيه أن حق الله مقدم على حقوق الآدميين، وهذا يستنبط في قوله دين الله حق أن يقضى، والمسألة محل بحث. فيه جواز الاشتراك في الرقيق لأنهم قالوا أهل بريرة. أهل بريرة دل على أنه ليس لها سيد واحد. فيها أن مشتري السلعة لا يسأل عن أصلها. استحباب إظهار أحكام العقد للعالم بها إذا كان العاقد يجهلها. فيها أن حكم الحاكم لا يغير الحكم الشرعي فلا يحل حراما ولا عكسه. فيه قبول خبر الواحد الثقة لأنها جاءت بريرة وأخبرت. فيها أن البيان بالفعل أقوى من القول. من يأخذ هذا بيان أن فيه أن البيان بالفعل أقوى من القول؟ هل هو صعود لكنه تكلم؟ أنا فكرت في هذا لكنه صعد على المنبر وأنكر عليه الصلاة والسلام، ولا من بكاء مغيث؟ ها؟ بس تلفظت. محتمل الله أعلم. بس أنها تلفظ قالت أعدها لهم. من الفوائد جواز رواية الحديث بالمعنى. الحديث تكرر بألفاظ مختلفة فتصرفوا فيه إذا أدى المعنى. فيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا. والله أعلم، بقي كثير. فيه الهدية للأهل دون الاستئذان، أهدوا لأهله النبي صلى الله عليه وسلم وما استؤذن في ذلك، وفيه القبول. نكتفي بهذا، والله يفتح علينا وعليكم، وممكن يراجع ما في الفتح وغيره في ذلك. صلى الله عز وجل أن يعتقنا وإياكم من النار، والدينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا ودعانا بظهر الغيب، وأن يجزي أصحابه خير الجزاء على هذا البلاغ المبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.